الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فمرحبا بكم. نتحدث في هذا الدين عن شيء من سماحة ديننا القويم دين الإسلام، من خلال بيان بعض المعاني العظيمة والمقاصد الكبيرة التي جاء بها ديننا القويم. من المقاصد التي حافظ عليها ديننا لتحقق مصالحنا الاستقرار ودرء الفتن، فإن الناس متى استقرت أحوالهم تمكنوا من عبادة الله عز وجل على أكمل الوجوه، وانتشر بينهم العلم الصحيح. متى استقرت أحوال الناس تواصلوا فيما بينهم وتعاونوا على الخير والبر، ومتى كان هناك استقرار بين الناس حصل ازدهار اقتصادي وتنمية اجتماعية في جميع مرافق الحياة. متى حصل الاستقرار فإنه حينئذ ستدرأ الفتن وستدرأ الشرور، ولا يحصل اعتداء ولا تكثر حالات الاعتداء بين الناس. كذلك إذا كان هناك استقرار فإن الدول الأخرى والأعداء لا تطمعهم نفوسهم فينا، فلا يتمكن العدو الخارجي منا ما دام عندنا استقرار بإذن الله عز وجل. فالاستقرار محقق للمقاصد الشرعية العامة من العدل والإحسان وغيرها من المعاني. والاستقرار قد يكون على طرائق متعددة، فهناك استقرار نفسي تستقر فيه النفس فيبتعد عنها الاضطراب والقلق والاكتئاب إلى غير ذلك من أمراض النفوس، فحينئذ يؤدي هذا الاستقرار النفسي إلى معرفة حقائق الأشياء ومراعاة مآلات الأمور وعواقب الأفعال، ويؤدي هذا الاستقرار النفسي إلى عدم الاستجابة لفتنة المال أو فتنة الشبهات أو فتنة الشهوات، ولا تقبل النفوس التشكيك الذي قد يرد من بعض الناس. وهكذا أيضا الاستقرار الأسري الذي جاءت الشريعة بالأمر به، ويحقق استقرار النفوس وطمأنينتها. وهذا الاستقرار الأسري له وسائل متعددة، منها تحديد واجبات الزوجين، ومما جاءت به الشريعة في هذا الباب من أجل تحقيق الاستقرار الأسري أن يصفح الزوجان عن بعضهما، وأن يعفو كل واحد منهما عن الآخر. وهكذا أيضا جاءت الشريعة بالاستقرار الاجتماعي من خلال الأمر بالتواصل والأمر باجتماع الناس بعضهم مع بعض وتآلفهم، والأمر بالتعاون فيما بينهم، والأمر بترك إيذاء المؤمنين لبعضهم، ووضع قواعد لمحاكمة الناس عند حصول الخصومات فيما بينهم. وهكذا أيضا جاءت الشريعة المباركة بالسعي إلى تحقيق الاستقرار السياسي لتستقر الدول فيطمئن الناس وينتشر الأمن ويتمكن الناس من التعاون فيما بينهم. وقد جاءت الشريعة بوسائل عديدة لتحقيق الاستقرار السياسي، فمن أول ذلك أن الشريعة جاءت بمشروعية تعيين الولاة، فمن الأمور التي يتقرب بها المؤمنون إلى ربهم أن يضعوا لهم أصحاب ولاية يقومون بشؤونهم. هكذا أيضا جاءت الشريعة بوجوب تحكيم الكتاب والسنة والعمل بهما دون مواربة، دون استحياء، دون محاباة لأحد دون أحد. كذلك جاءت الشريعة بتحريم الظلم والاعتداء على حقوق الآخرين من أي واحد من الناس كان. هكذا جاءت الشريعة ببيان الدور العظيم الذي يقوم به العلماء، علماء الشريعة، فإن لهم دورا مهما في المحافظة على الاستقرار السياسي ولذلك أمر الله جل وعلا بالرجوع إليهم كما قال سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهكذا أيضا مما جاءت به الشريعة للمحافظة على هذا الاستقرار أن أوجدت نظاما متكاملا هو النظام السياسي في الإسلام. وهذا نظام متكامل ورد في الكتاب ورد في السنة وجاءت النصوص به وتكلم عنه فقهاء الشريعة وأفردوا له أبواب ومؤلفات. فهذه الكتابات تدلك على أن علماء الشريعة اعتنوا بهذا الباب، بيّنوا الواجب على أصحاب الولاية والواجب لهم، وبيّنوا الحدود التي تكون بين الجميع. مما جاءت به الشريعة في هذا الباب لحفظ الاستقرار السياسي الأمر المؤكد بالسمع والطاعة لأصحاب الولاية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي. وكما قال جاء في الحديث: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله وعلى أن لا ننازع الأمر أهله. ومما جاءت به الشريعة الأمر بالاجتماع والتآلف واتحاد الكلمة، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكما قال جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وجاءت الشريعة بالأمر بالتعاون على الخير وعدم التعاون على الشر، قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كذلك جاءت الشريعة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليتواصى الناس فيما بينهم بما يعود عليهم بالخير ويعود عليهم بصلاح الأمور. يقول الله عز وجل: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعامة من دعامات الاستقرار السياسي. ولذا قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كذلك مما جاءت به الشريعة الترغيب في توجيه النصح إلى أصحاب الولاية بدلالتهم على ما يعود عليهم وعلى الأمة بالنفع، ولكن جعلت ذلك على وفق طرائق شرعية محددة لئلا تحصل فتنة بمثل هذه النصائح. كذلك جاءت الشريعة بالتشديد في تحريم الكلام عن معايب الآخرين وخصوصا الولاة، فضلا عن الافتراء عليهم، فإن الكلام في معايبهم ذنب ومعصية، وهو نوع من أنواع الغيبة الذي يدخل في قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. كذلك مما جاءت به الشريعة للمحافظة على الاستقرار السياسي الأمر بالصبر على جور الولاة وما يحصل منهم من ظلم، تبذل لهم النصيحة ويصبر على ظلمهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. وقال: ستكون بعدكم أثرة، يعني أخذ لأموال الدنيا، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وكذلك جاءت الشريعة بتحريم الخروج على الولاة وبيان أن ذلك من المعاصي والذنوب، مهما كان عند الولاة من أخطاء فإنه لا يسلم من أحد من خطأ، والعصمة إنما تكون من شأن من عصمه الله عز وجل. جاءت الشريعة ببيان أن إصلاح الأحوال وتثبيت الاستقرار في حياة الأمة يكون بعودة الناس إلى شرع الله عز وجل، كل من مكانه، أصحاب الولاية من ولايتهم وعامة الناس من مواطنهم. أسأل الله جل وعلا أن يجنبنا وإياكم الفتن، وأن يرزقنا الاستقرار في أنفسنا وفي أسرنا وفي مجتمعاتنا وفي دولنا، كما أسأله جل وعلا أن يعيد الأمة إلى دينه عودا حميدا، وأن يجعلهم محكمين لكتابه عاملين بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.